بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الدرس الماضي تحدثنا عن حادثة بدء الوحي، وتكلمنا مفصلا وبفيض عن هذه الحادثة، وقلنا إن الذين يحترفون مهمة الغزو الفكري ضد الإسلام يقفون عند حادثة بدء الوحي وقفة طويلة، يعني أنهم يؤمنون بها لكنهم يفسرونها التفسير الذي يروق لهم، وأصغينا إلى التفسير الذي يفسرون به ظاهرة بدء الوحي التي فوجئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. نعم. ثم ناقشنا تفسيرهم لها مناقشة علمية، وتبين أن هذا الذي يقولونه في تفسير ظاهرة بدء الوحي تدجيل مقصود ومتعمد، ويعلمون أنه تدجيل. ورددنا على هذا الكلام، وانتهينا إلى أن ظاهرة الوحي في حياة رسول الله كما تمت وكما ذكرناها هي عبارة عن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك هو جبريل ليس له قبل في دفعها عنه ولا في جلبها إليه. هذا هو الوحي، وتم ذلك طبعا يقظة لا مناما. والحادثة التي قرأناها تثبت وتؤكد هذا الذي قد قلناه. نعم. إذن الآن الوحي تتابع بعد أن انقطع مدة من الزمن، اختلف العلماء أهي 6 أشهر أم أكثر. تتابع الوحي بعد ذلك، وأنزل الله عز وجل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات. وهكذا فقد بدأت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من حياته. الآن نحن دخلنا في مرحلة البعثة. الواقع مراحل الدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعد هي المراحل التالية: الدعوة إلى الله عز وجل سرا، هذه المرحلة الأولى، وقد استمرت هذه المرحلة 3 سنوات. المرحلة الثانية الدعوة إلى الله عز وجل جهرا، طبعا باللسان فقط بدون جهاد قتالي، واستمرت هذه المرحلة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. تليها المرحلة الثالثة، وهي الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر، واستمرت هذه المرحلة إلى أن تم صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين، وسنتحدث عن ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. في هذه الفترة كانت المرحلة مرحلة دعوة إلى الله عز وجل مع مقاتلة المعتدين، لاحظوا المعتدين. بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل في كل أنحاء العالم مع مقاتلة كل من يريد أن يقف في وجه الدعوة. هذه المراحل الأربع سنتحدث عنها تباعا مع الحديث عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن سنتكلم عن مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سرا. عندما أنزل الله عز وجل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، كان لابد أن يلبي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مولاه وخالقه: قم فأنذر، والأمر للوجوب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، ولكن سرا. أخذ يدعو قرابته، أخذ يدعو الأقربين منه الذين يثق بهم ويثقون به، دون أن يعلن دعوته هذه أمام العامة من الناس. وكان في أوائل من دخلوا الإسلام في هذه المرحلة سيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي أول من دخل الإسلام من النساء، خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وزيد بن حارثة الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه، ثم نسخ التبني بعد ذلك كما سنقول في حينه، وسيدنا أبو بكر، أبو بكر ابن أبي قحافة، كان هو أيضا من الذين بادروا إلى الإسلام، وسيدنا عثمان ابن عفان، وزبير ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وآخرون، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كانوا في مقدمة من دخلوا الإسلام، ودخلوها في هذه دخلوا الإسلام في فترة الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام سرا. ولما أرضى، يعني زاد عدد المسلمين على 30 شخصا، اتخذ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا يلتقون فيه ليتلو عليهم ما يتنزل مجددا من آي الكتاب المبين، ويعلمهم أمور الإسلام وعقائده. كان المكان الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتقا له مع المسلمين دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت هذه الدار موجودة إلى عهد قريب، ولا ندري إلى ما آل أمرها. في فترة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس سرا، أصبح عدد الذين دخلوا في الإسلام 40 شخصا ما بين رجل وامرأة، وربما زادوا على ذلك عدد بسيط. هذه هي خلاصة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل سرا، وكان كما قلت لكم عمرها، عمر هذه المرحلة 3 سنوات. من المهم أن نعود إلى هذه المرحلة فندرسها، ونتساءل أولا عن الحكمة من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام سرا، وقد أمره الله عز وجل بالدعوة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. الأمر عام، ليس مقيدا لا بسر ولا بجهر، ولكن أليس من الأولى، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم يثق بربه ويثق بأن الله عز وجل سيوفقه ما دام نبيا، أليس من الأولى أن يدعو إلى الله عز وجل جهرا؟ الجواب عن هذا أن ابتداء المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله سرا لم يكن بسبب خوف منه على حياته، معاذ الله، لم يكن بسبب جبن هيمن على نفسه، معاذ الله، ولو أن الله عز وجل أمره أن يجهر بالدعوة ورأى الأخطار التي تحدق به تحيط به عن يمين وشمال لدعا إلى الله جهرا، ولما بال بهذه الأخطار قط. طيب، إذن لماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله سرا بالشكل الذي ذكرناه، لا يلقى بالدعوة إلا أقاربه، إلا أخص أصدقائه الذين يثق بهم ويثقون به؟ هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم موقف تشريعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع. ما معنى مشرع؟ يعني مبلغ شرع الله سبحانه وتعالى للناس. هو ليس مشرعا، الله هو المشرع، لكننا عندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم مشرع أي مبلغ شرع الله سبحانه وتعالى للناس الذين أرسل إليهم. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فصدع بالدعوة، جهر بها على أسماع الناس كله، لثبت من ذلك شرع وحكم ديني، ولاستقر في كتب الفقه أن الدعوة إلى الله عز وجل ماضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأن الدعاة إلى الله الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بها ينبغي أن يجهروا بها كما جهر، ولا يجوز لهم أن يلجأوا إلى السر في دعوة الناس أبدا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أمره الله عز وجل أن ينذر ويبلغ جهر بالدعوة وصدع بها، فلو لم يكن الصدع بالدعوة واجبا لما بدأها جهرا. إذن يجب علينا نحن في كل الظروف وفي كل الأحوال، سواء كان المسلمون ضعافا أو أقوياء، يجب عليهم أن يجهروا بالدعوة في كل الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صنع، وفي هذا حرج كبير. الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتون في قوة الإيمان، يعني المسلمون في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا على مستوى واحد من الثقة بنصر الله، من قوة الإيمان. ظروفهم مختلفة، أوضاع العدو الذي يحيط بهم متفاوتة، ومن ثم فقد كان من لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم أن فسح لهم المجال. الدعوة واجبة، لكن فسح المجال في أسلوب الدعوة. إن وجدوا أن الظرف خطير، وأن الأخطار تحدق بالمسلمين، وأن الجهر بالدعوة يوشك أن يودي بقوة المسلمين، فلهم أن يسروا بها. الدليل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجدوا أن الظرف مواتٍ لهم، وأن الجهر بالدعوة هو الذي يحقق المصلحة الدينية في حياة المسلمين، إذن ينبغي أن يجهروا. هذا الحكم الذي ثبت في الشريعة الإسلامية من أين اقتبسنا؟ من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلك سبيل السر بالدعوة لأنه خائف، لم يسلك سبيل السر بالدعوة لأنه والعياذ بالله جبان، لكنه صلى الله عليه وسلم ينقل لنا تشريع الله عز وجل، وعمل رسول الله تشريع، وكلامه أيضا تشريع، وإقراره أيضا تشريع. ومن هنا قرر الفقهاء وهم يتحدثون عن الجهاد اللساني، يعني عن الدعوة إلى الله عز وجل، قرروا أن دعوة واجبة يجب على سلة من المسلمين، لا على كل المسلمين، الذين يتأتى منهم الدعوة إلى الله عز وجل أن ينهضوا بهذا الواجب. هل يجب عليهم أن يفعلوا ذلك جهرا في كل ظروف الأحوال والأوقات؟ لا، انطلاقا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الثلاث، قالوا المسألة فيها تفصيل، ينظرون إلى ما تقتضيه المصلحة الدينية، إن وجدوا أن المسلمين ضعاف غرباء في مجتمع غريب عن الإسلام، وأنهم إن صدعوا بالدعوة جاهرا فيمكن أن يختنق الإسلام نهائيا، ويمكن أن يقضى على هذه الفئة البسيطة القليلة الغريبة من المسلمين، إذن يسيرون في الدعوة إلى الله سرا، بل يجب عليهم كما يقول العلماء وسنذكر النص الدال على ذلك، يجب عليهم أن يدعوا إلى الله سرا، وأن لا يجهروا، وأن لا يقاتلوا من يقف في وجههم إن وجدوا أنهم غير قادرين على أن يحموا الدين، لا أنفسهم، بوسعهم أن يضحوا بأنفسهم إذا المسألة تقف عند التضحية بالنفس، لكن إذا وجدوا أن الضحية ستكون الدين، أن الضحية سيكون الدين بسبب الجار أو بسبب مقاتلة الذين يقفون في وجهنا، لا، ففي هذه الحالة يجب الإصرار وتجب المسالمة. نعم، هذا هو الحكم الشرعي منطلقه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا في هذا إلى ما يقوله العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى، يقول: فإذا لم تحصل النكاية بمقاتلة الذين يريدون أن يقاتلونا بسبب الدعوة إلى الله، إذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. هذا كلام فقهاء الشريعة الإسلامية، وما أظن في هذا خلاف، ولكني نقلت هذا النص عن العز بن عبد السلام، ولعلكم أو أكثركم يعرف من هو العز بن عبد السلام، هو ذاك الذي أعلن أن حكم المماليك في القاهرة غير شرعي لأنهم مماليك غير ما تكون أصلهم، كانوا عبيدا. نعم، وهو الذي نادى بأن هنالك أمراء معروضون للبيع، وخضع المماليك الذين كانوا يحمون القاهرة لسلطان الشرع الذي أعلنه العز بن عبد السلام. إذن العز بن عبد السلام لا يقول هذا الكلام انطلاقا من جبن، ولكنه يقوله انطلاقا من ما يعرفه من حكم الله عز وجل في هذا الأمر. إذا علم أو غلب على ظن المسلمين أن إعلانهم للدعوة إلى الله أو مقاتلتهم لمن يريدون أن يمنعونا عن إبلاغ كلمة الله عز وجل، فيكون مآله التضحية بالدين. ولن نترك أي نكاية في صفوف الأعداء. إذن في هذه الحالة ماذا صنعنا؟ الصورة انتصار للدين، والحقيقة أنه تضحية بالدين، أليس كذلك؟ إذن من أجل هذا ينبغي أن نمسك عن القتال، وأن نمسك أيضا عن الجهر بالدعوة إذا كان الجهر بالدعوة سيتسبب عن اختناق الإسلام. نعم، هنا ينبغي أن ألفت النظر إلى نقطة دقيقة في هذا الحكم. قد يظن البعض منكم أن السبب في هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الدعوة إلى الله سرا في مثل هذه الحالة، وحرمة مقاتلة العدو في مثل هذه الحالة، قد يظن البعض أن السبب في ذلك يعني رحمة الباري عز وجل بنا نحن المسلمين والدعاة، يعني سبب هذا الحكم أن نبعد عن أنفسنا الأخطار، نبعد عن أنفسنا خطر الهلاك، خطر القتل، خطر الموت. نعم، قد يظن ظن أن علة هذا الحكم هو هذا. لا، علة هذا الحكم الشرعي ودليله عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رعاية المسلمين لأنفسهم، ليست علة ذلك حماية المسلمين لحياتهم، لا، وإنما العلة في ذلك أننا قد أيقنا أو غلب على ظننا أن مآل هذا القتال سيكون التضحية بماذا؟ بالدين. في هذه الحالة ينبغي أن نحافظ على الدين، بأن لا نجعله ضحية خطائنا. أما لو علمنا أن الدين لن يضحى به، وأن الدين سيبقى متألقا، ولكننا نحن سنقتل، ففي هذه الحالة مرحبا بالقتال، لا مانع ولا حفر. إذن لاحظوا الفرق. كثيرون في هذا العصر من يعني الشباب المتحمس الذي ينطلق إلى حماسته قفزا فوق قواعد العلم، قواعد الشريعة الإسلامية، يظنون أن هذا الذي يقوله العزم بن عبد السلام نوع من الخور، نوع من الضعف، ويقول قائل لا 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 لا، نحن سنضع أرواحنا على أكفنا ولسوف نبذل مهجنا في سبيل الدين. هذا الكلام لا خلاف فيه. إذا علمت أنك ستبذل مهجتك في سبيل الدين، وأنك عندما تبذل مهجتك ودمك ومالك كل شيء في سبيل الدين سيكون الدين منتصرا، أو غلب على ظنك ذلك، فأهلا وسهلا، ضحي بحياتك وبدمك وبمالك، هذا مطلوب. ولكن الشيء الذي يبحثه ويذكره الفقهاء هو أننا عندما ندرس الوضع القائم بين المسلمين وغير المسلمين الذين يناصبوننا العداء، نتيجة الدراسة وتقدير الأمور غلب على ظننا أو تأكدنا أن الضحية لن تكون أرواحنا، وإنما الضحية ستكون الدين نفسه، ستجتثف في الدين بسبب هذا الغلط. هنا يأتي الكلام الذي يقوله الفقهاء، والذي قرأت لكم تجسيدا له كلام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم، والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر خلال هذه السنوات الثلاث في طريق الدعوة إلى الله سرا لخوف على نفسه، معاذ الله، أبدا، ولكنه نبي، والنبي يلهم وإلهامه وحي، أوحى الله عز وجل إليه إلهاما أو بأي طريقة من الطرق، وحي غير مكلو، غير القرآن يعني، أن يدعو سرا حتى يكون عمله تشريعا لنا، أي حتى نعلم نحن المسلمين أننا لسنا مضطرين أن نسير في طريق ضيق عندما ندعو إلى الله عز وجل الجهر دائما والمواجهة دائما؟ لا، ربنا عز وجل مكننا أن نفعل ما تقتضيه مصلحة الدين، لا مصلحة الحياة، مصلحة الدين. فإذا وجدنا أن مصلحة الدين تقتضي أن نسير في دعوة الناس إلى الله سرا فعلنا ذلك، وإن وجدنا أن مصلحة الدين تقتضي أن ندعو إلى الله عز وجل جهرا فعلنا ذلك. أظن هذه النقطة أصبحت من الوضوح بمكان. طيب، هنا نقطة أخرى أيها الإخوة. نحن نلاحظ أن الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، هؤلاء الأربعون، إذا نظرنا إلى مستواهم وإلى هوياتهم نجد أنهم جميعا من الفقراء، إن كانوا نساء أو رجالا، وربما كانوا عبيد لا يؤله بهم. ليس فيهم في هؤلاء الذين دخلوا الإسلام في هذه المرحلة الأولى، ليس فيهم واحد من أولئك الصناديد أبدا، ليس فيهم واحد من أولئك الأغنياء أبدا، كلهم مساكين كما نقول نحن بلغتنا درويش، كلهم عبارة عن فقراء، وبعض منهم كانوا عبيد أرقاء، وكان ذلك العصر الرق موجود كما تعلمون. ما الحكمة؟ الواقع أن هذا ليس الشأن الذين دخلوا الإسلام في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، بل هذا شأن أتباع الرسل الذين جاءوا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. كل الذين ابتعثهم الله عز وجل رسلا وبثوا دعوتهم في أقوامهم، كانت طليعة الناس الذين استجابوا لهم من؟ الفقراء، المساكين، الدراويش، الذين كانوا يسمون الأراذل. نعم، انظروا عندما يروي لنا بيان الله عز وجل حديث قوم نوح لسيدنا نوح، ماذا قالوا له؟ قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. هذا كلام مين؟ كلام صناديد الكفر في عهد سيدنا نوح. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. تريد أن يعني نجلس إليهم؟ انظروا إلى الذين اتبعوا سيدنا موسى عندما ابتعثه الله سبحانه وتعالى، من هم؟ الباري عز وجل يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني جماعة المساكين الفقراء الذين لا يؤمنون. اقرأوا كتاب الله عز وجل وحديثه عن الأقوام الذين اتبعوا الرسل والأنبياء من قبل، تجدون أن طليعة الذين كانوا يسرعون فيستجيبون لدعوة الرسل والأنبياء هم من هذه الطبقة. طيب، ما السبب؟ السبب أيها الإخوة أن الفقير من الناس، المسكين من الناس، الذي لا تكتب له شهرة في الأوساط، لم يتبوأ مركز رئاسي بين قومه، حمله خفيف، لا يجد عندما يقتنع بدعوة النبي، عندما يقتنع بالحق الذي يصغي إليه، لا يجد ما يحجزه عن الاستجابة لهذا الحق، لا يجد ما يحجزه. لاحظوا لماذا؟ دعوة الرسل والأنبياء كلها إلى ما؟ إلى شيء واحد، أن يعرف الناس جميعا هوياتهم، من هم؟ عبيد مملوكون لله، سلع في بضاعة الرحمن إن جاءت التعبير. طيب، ثم إذا عرفوا ذلك أن يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ، يعني أن يكونوا عبيدا لله عز وجل بالسلوك الاختياري كما عرفوا أنهم عبيد لله بالواقع الاضطراري. طيب، الرجل الذي اشتهر بين الأوساط ونسجت له شهرة كبيرة، الإنسان الذي تبوأ مركز كبير بين قومه، الإنسان الغني الذي نسج له غناء معنى من معاني الاستكبار والتعاظم، هل من اليسير عليه أن يصطبغ بذل العبودية لله؟ صعب، في تناقض. الدعوة التي بعث بها الرسل كلها واحدة، ما اختلفت. يا ناس قفوا أمام مرآة هوياتكم، اعرفوا من أنتم. أنتم عبيد مملوكون لله، إذن فينبغي أن تدينوا بذل العبودية لله عز وجل. ينبغي أن تحطموا كراسي الكبرياء وعروش التعاظم وما إلى ذلك، وينبغي أن تسيروا في حياتكم سيرة العبيد. طيب، هذه هي دعوة رسل الأنبياء، هذه دعوة تصطدم مع كبرياء المستكبرين، تصطدم مع التباهي التي تفيض فيها مشاعر صناديد الشرك والأغنياء وأولي المكانة وما إلى ذلك. مشاعرهم تتناقض مع هذا الذي بعث به الرسل والأنبياء، في حين الإنسان الفقير، الإنسان المسكين، الدرويش، العبد الذي استعبد، هل تتناقض هذه الدعوة معه؟ هو بطبيعة الحال مسكين ودرويش، ما يعني ما في حاجز بينه وبين هالحقيقة أبدا بشكل من الأشكال. ولذلك دائما تجد أن هذه الفئة خفيفة الحمل، الفئة التي لم تثقلها مشاعر الكبرياء، مشاعر التعاظم، هم أسرع الناس استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. مشاعرهم متلائمة مع هذه الدعوة التي نعم يسمعونها. ومن هنا كانت الفئة الأولى طليعة المستجيبين لنداء الرسل كلهم، هم هذه في هذه الطبقة. نعم، فهؤلاء الذين دخلوا الإسلام في هذا الفترة كانوا من هذه الطبقة لهذا السبب. قد يقول قائل، وقد قالوا، أنه هؤلاء المساكين الدرويش الفقراء الذين دخلوا الإسلام لم يدخلوا لإيمان منهم به ولا لقناعة منهم بأنه الحق، ولكن لما كانت قلوبهم تفيض حقدا على أولئك الأغنياء، على أولئك المستكبرين، على أولئك الذين يسمونهم مرة إقطاع، مرة يسموهم رأسماليين، مرة يسموهم ما بعرف إيش، نعم تفيض قلوبهم حقدا عليهم لأن هذول محرومين مساكين، وجدوا في دخولهم في هذا الدين ما يجعلهم يقفون موقف العداء لأولئك الآخرين، وما يجعلهم ينتقمون منهم في يوم من الأيام. لذلك دخلوا في بوابة هذا الدين واستجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمانا منهم بحقيقة هذه الدعوة، ولكن أملا منهم بأن يأتي يوما ينتصرون فيه على هؤلاء الذين كانوا صناديد الشرك وكانوا من المستكبرين ومن الأغنياء ومن الذين كانت لهم يعني رحلة تجارية ما بين الشمال والجنوب في الجزيرة العربية إلى آخر ما هنالك. هذا كلام يقال. ومن الذي يقولونه؟ الماديون الذين يقولون دائما الطبقة الكادحة تكون حاقدة على الطبقة الإقطاع والرأسماليين الجشعين وما إلى ذلك، ومن ثم ينتهزون فرصة المبادئ والأخلاق والدين وما إلى ذلك ليجعلوا من ذلك سلما ينقضون به على أولئك الناس. ودائما الثورات قامت بسبب هذا الأمر. نعم، ثورة البروليتاريا يعني الكادحين على الإقطاع كانت بهذا الشكل، فالناس اللي اتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتبعوا لأنه فعلا آمنوا بيوم القيامة والقرآن، لكن وجدوا في محمد صلى الله عليه وسلم قائد ثورة اقتصادية ضد الإقطاع. هذا الكلام قد يقال، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب هو التالي أيها الإخوة، الواقع أن كل الذين سمعوا نداء محمد صلى الله عليه وسلم وأصغوا إلى كلامه بعد أن عرفوا من هو وأصغوا إلى الآيات القرآنية التي كانت تتنزل عليه، كلهم كانوا مؤمنون بأنه صادق. فهذا جامع مشترك بين المستكبرين وبين المستضعفين، كلهم مؤمنون، لكن المستكبرون غصوا بالاعتراف بما آمنوا به، أخفوا إيمانهم في طوايا قلوبهم استكبارا، وصدق عليهم قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الفقراء والمستضعفون فهم مثلهم مؤمنون، لكن لم يجدوا ما يحملهم على أن يخفوا إيمانهم هذا. المستكبرون أخفوا يقينهم بسبب استكبارهم، ومن أجل أن لا يقتضي إسلامهم أن ينزلوا من علياء الاستكبار، العبودية لله عز وجل تقتضي أن يحطموا كبرياءهم. أما المستضعفون فأعلنوا إسلامهم، أعلنوا يعني عن إيمانهم، لأنهم لم يجدوا ما يحملهم على أن يخفوا هذا الدين. إذن الإيمان الحقيقي جامع مشترك بين الفئتين، لكن السبب الذي جعل المستكبرين يغصون بالاعتراف هذا الذي ذكرته لكم، والسبب الذي جعل المستضعفين يعلنون ويقرون ويخضعون للحق هذا الذي ذكرته لكم. فإذا المسألة ليس كما يقول هؤلاء المتخيلون الماديون، يعني هؤلاء الماديون ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولوا أن محمد عليه الصلاة والسلام قاد ثورة اقتصادية وكان ممثلا لطبقة البروليتاريا، الطبقة الكادحة، العمال، الفلاحين، المساكين، هذول نعم، في سبيل ماذا؟ في سبيل الاقتصاد، يعني مثل هذول اللي قاموا بالثورة البلشفية، الثورة الروسية، اي نعم، وايام لينين وايام كذا، ونعم من اجل الاقتصاد ما الى ذلك. نعم صحيح ان محمد عليه الصلاة والسلام كان سائرا اقتصاديا وكان كل همه ان ينقل الثروة من جيوب هؤلاء المستكبرين وهؤلاء الاغنياء ويضعها في جيوب هؤلاء، اي احمق يمكن ان يصدق هذا الكلام؟ أي غبي ممكن أن يصدق هذا الكلام؟ يعني هل محمد عليه الصلاة والسلام كان ليل ونهار يعاني من هم أن الثروات كلها مجمعة في طبقة الإقطاع والرأسماليين الجشعين وما إلى ذلك، وهو وجماعته وهالفقراء مساكين محرومين، يلا تعوا نعمل ثورة حتى نجي ناخذ الأموال نحن بدالا منهم؟ حياته اللي راح نشرحها هيك كانت؟ والله إذا حياته اللي راح نشرحها بتدل على أنه التفت يوم واحد، يوم واحد من الأيام إلى هذه الثروات وسال اللعاب عليها، سنتبعهم في ذلك. لكن إطلاقا كانت حياته وحياة أصحابه في كل يوم أنهم ينفضون أيديهم عن الدنيا التي تمنعهم عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. كلام كيف ممكن أن نصدقه؟ طبعا دراستنا للمراحل التالية لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستبلور هذه الناحية وتبين لنا أن الأمر ليس بهذا الشكل. لكن كما قلت لكم المستضعفون دائما لا يمنعهم مانع من أن يعانقوا الحق وأن يصطبغوا به، لا سيما الحق الذي هو عبودية الإنسان لله عز وجل. المسكين الدرويش اللي لا الكبر عم يسكره، لا الغنى عم يطغيه، لا المراكز العالية
عم تخليه يكون محجوب عن الحق، وسمع النداء وأصغى السمع وآمن عقله به، ما الذي يمنعه من أن يعتنق هذا الكلام؟ أنا عبد، تريني عبد ملذي ملعمة، تاني عبد لربي. نعم. والدليل على هذا، لاحظوا هذا المشهد، به نختم درسنا. ربعي بن عامر رجل من أبسط أبسط جنود سعد بن أبي وقاص في غزوة القادسية، أرسل إليه رستم قائد الجيش الفارسي أن أرسل إلينا ضابطا من عندك حتى نفاوضه في أمر القتال الذي بيننا وبينكم. أرسل مضابط، أرسل جندي من أبسط جنود اسمه ربعي بن عامر. ذهب ربعي، كان رستم قد أقام سرادقا فخما كله يتلألأ بالزخارف التي يعني تبهر الأبصار، ما أخذ بها. لو كان ربعي بن عامر كما قالوا دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام مشان يسور على الإقطاع، بمجرد ما شاف هالمنظر شو كان صار فيه؟ كان سال لعابه، مش مأذن من ذلك، وجعل زج رمحه إلى الأرض وأخذ يتوكأ بشدة على البسط حتى مزق كل البسط اللي عم يمر عليها بواسطة زج الرمح. ثم إنه جلس مع رسم على عرشه، إجوا لي حتى يأخذوا، قال لهم شوفوا ما أنا ما أجد لكم، أنتوا بعدتوا لي خبر، يا بعد وما بدي يا برجع. فقال اتركوا، ما حد شاهد هنا. نظر فوجد عن يمين رستم إلى آخر الخط، وعن يساره ناس راكعين، راكعين ركوع الصلاة، وطبعا الدهاقين والعظماء حول رستم. نظر وضحك، قال كنا نظن أنكم ذو أحلام أصحاب عقول، ولكني ما رأيت قوما أسخف منكم، ظننت أنكم تتواسون وتتساوون كما نتواسى ونتساوى، وما علمت أن فيكم آلهة يعبدون وأناسا يعبدون. شايف كيف؟ هو محل الشاهد بقى. طبعا هذا الكلام عم يترجم، هذول الدراويش اللي راكعين رأسا هالكلمة شو سويت عندهم؟ قدعت زناد الثورة الداخلية في قلوبهم. أما الدهاقين الكبار فلفت واحد منهم نظره إلى الثاني قال لقد رمى العربي بكلمة ما زال سفهاؤنا يعني صغارنا وأراذلنا تنزع إليها. ترى هالكلمة اللي حكاها من زمان هدول المستضعفون والعبيد شياتنا عم تدور براسهم، هيجها هلا براسهم. طيب واضح كيف؟ هذا هو الذي دفع هؤلاء الناس إلى الإسلام، ما نبدون يستخدموا الإسلام مشان يعملوا سلم مشان يصلوا للمال، ويقولوا لهذنك يلا إجا دورنا اتركوا أنتوا ثروات ونحن راح نأخذ الثروات اطلاقا. لما سنقولها وسيأتي ميقاتها، لما عرض على محمد صلى الله عليه وسلم الملك والمال بحيث يكون أغنى واحد، لو كان صحيح قائد ثورة اقتصادية شو كان قال؟ يقول يلا تعالوا لنتعاقد، أنا هذا اللي بدي إياه. لكنه قال ما جئت أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فأبلغتكم. بدنا نحكي الكلام فيما بعد إن شاء الله. إذن هذا هو السر في أن المستضعفين دائما هم أقرب إلى معاناة الحق المتمثل في عبودية الإنسان لله عز وجل من غيره. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بالدعاء أيها الإخوة، أينبغي أن أقول لكم يبدو أنني قد أغيب يوم الاثنين عن الدرس. نعم. أما يوم الخميس والاثنين اللي بعده فأيام عيد، إذن سنغيب ثلاثة دروس فيما أظن، يعني سنلتقي الخميس بعد، مو بعد القادم، اللي بعده إن شاء الله كما تعرف. وأقول لكم كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق يا رب رجاءنا. اللهم إنك تعلم أن عبادك المؤمنون بك أنت ولينا، لا ولي لنا سواك، وأنت ربنا القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيا رب أخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، لا تقطعنا عنك بقواطع العيوب، يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام، ولا بقبائح الذنوب يا أكرم الأكرمين. نحن عبادك الضعاف كما قلت وكما وصفتنا في محكم تبيانك يا رب العالمين، فنسألك بالضعف الذي ركبته فينا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالعبودية التي نتشرف بها لك يا رب العالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا ترجع أكفنا خائبة عن باب كرمك وجودك، يا من لا يغلق باب كرمه وإحسانه دون أحد. يا رب أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. وأكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالرحمة الغامرة، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، ارفع سخطك، ارفع مقتك وغضبك عنا. نحن مقرون بأننا نستحق سخطك وبأننا نستحق غضبك، مقرون ومعترفون يا ذا الجلال والإكرام، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. أسأنا وارتكبنا وشردنا عن بابك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا يا ذا الجلال والإكرام، والآن نريد أن نعود إليك، فاقبل عودتنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. نفر من قبائح فعالنا إلى كرمك وجودك، نفر منك إليك، نفر من سخطك إلى رحمتك. يا أرحم الراحمين اقبلنا، يا أرحم الراحمين اقبلنا، يا أرحم الراحمين اقبلنا. أسقنا الغيث يا رب العالمين، يا رب اسقنا الغيث، يا رب إن سخطك يخيفنا، يا رب إن ظاهرة هذا الغضب تخيفنا يا رب العالمين، ونحن عبيدك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين لا تهلكنا يا رب، يا رب العالمين لا تهلكنا يا رب، يا رب لا تهلكنا بالظمأ، يا رب لا تهلكنا بالجوع. يا أرحم الراحمين أنزل علينا من بركات سمائك، يا رب العالمين أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إن كان الحجاب الذي يمنع نزول هبوط رحمتك إلينا هو عصيان العاصين وفسق الفاسقين واستكبار المستكبرين عليك، فأنت الهادي يا رب العالمين، اهديهم في من هديت. يا ذا الجلال والإكرام، وجه قلوب التائهين إليك بالتوبة يا رب العالمين، يا رب وجه قلوب العاصين إليك بالتوبة يا رب العالمين، يا رب وجه قلوب الملاحدة إليك بالتوبة والعودة إلى دينك يا رب العالمين. يا هادي المضلين اهدنا واهدهم جميعا، يا هادي المضلين اهدنا واهدهم جميعا، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، فرج همنا يا رب، يا رب فرج همنا يا رب. إلهي أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما أمرت، وأنت ربنا القائل على لسان نبيك نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأننا نستغفرك من ذنوبنا، نسألك المغفرة، نسألك العفو، نسألك المغفرة، نسألك التوبة، نحن نستغفرك يا ربي، فأرسل علينا السماء مدرارا. يا ربي نسألك بالشيوخ الركع، يا ربي نسألك بالأطفال الرضع، يا ربي نسألك بالبهائم الرتع ألا تهلكهم بسببنا، يا رب اجعلهم شفعاء لنا بين يدي دعائنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا لن نحيد عن بابك وحقك. يا رب دعاؤنا مستمر، عبوديتنا باقية، دعاؤنا مستمر ما بقيت عبوديتنا لك، سنظل ملتصقين ببابك، سنظل واقفين على أعتابك، إن أعطيتنا ولا ما أعطيتنا، إن قبلتنا ولا ما قبلتنا، ما لنا رب غيرك، ما لنا رب غيرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا شأننا، هذا شأننا وهذه هي حالنا، وأنت ربنا الغني عنا، لك العتبة يا رب حتى ترضى، لك العتبة يا رب حتى ترضى، نحن عبيدك في السراء والضراء في كل الأحوال، في كل الأحوال، لكن نحن شحاذون على بابك، شأن أن نمد يد الرجاء إليك. أنت كريم، أنت كريم يا رب. المائدة التي بسطتها مفتوحة للعاصي والطائع والفاسق والمؤمن والفاجر، ونحن مؤمنين بك يا رب العالمين. لا تمنع رفدك يا رب، لا تقطع عنا كرمك، لا تقطع عنا رزقك يا رب العالمين، يا أكرم يا أكرمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا، نسألك يا ربنا بحبه لك إلا استجبت دعاءنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.